بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم، يقول الإمام مسلم رحمه الله قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي أحفظ أهل عصره للمقاطيع، قال: حدثنا وكيع وهو ابن الجراح أبو سفيان الرؤاسي الكوفي أحد أئمة الحديث، قال: عن شعبة وهو ابن الحجاج أو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، وأول عليه السلام من فتش أيش الحديث اللي قبله، حديث عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رأى هذا عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس أي مذفور ومجموع من ورائه، فجعل في أثناء الصلاة يحله ويزيل هذا التظفير، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. ففيه النهي عن الجمع والضم للثياب أو للشعر في الصلاة، وهذا فيه دليل كما تقدم لقول الجمهور أن هذا النهي يشمل حال الصلاة ويشمل ما قبل الصلاة، فلا شك أن فعل عبد الله بن الحارث كان قبل الصلاة، لا يمكن أن يظفر شعر رأسه في حال الصلاة، تطلب وقتا وعملا، لكن عمله قبل الصلاة، ففهم ابن عباس أن هذا داخل في النهي. ففيه أن من كفت قبل الصلاة ودخل الصلاة وهو كافت أنه يشمله النهي، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر باليد لمن استطاع على ذلك ولم يخشى مفسدة، وفي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العمل بالسنة، في حرص الصحابة رضي الله عنهم على العمل بالسنة وحث الناس عليها ودفعهم إليها، وفيه أيضا تحاكم الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره بأن هذه سنة فانقنع واستجاب ولم يعارض ولم يخالف، وفي احترام أهل العلم، ابن عباس كان من سادة العلماء فأنكر بيده وغير بيده، فلم يعني يجد اعتراضا، إنما سؤال استفهام: ما لك ولرأسي؟ ما كان يدري ما هو الحامل لهم على ذلك أو الحامل له على ذلك. فهذا حديث عبد الله بن عباس. ثم نرجع إلى حديث الليلة، قال: حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة. شعبة هو القائل: كفيتكم تدليس ثلاثة. من هم كفيتكم تدليس ثلاثة؟ ها، نعم، أنت يا فواز الأعمش وأبو إسحاق السبيعي وأبو وائل بعت النجعة. أي نعم، هذا اللي بين أيدينا قتادة. كفيتكم تدليس ثلاثة يعني قتادة والأعمش وأبو إسحاق السبيعي. ما اسم أبي إسحاق السبيعي؟ عبد الله بن عمرو بن الايش بن العاص. لا، ما اسمه ابي اسحاق السبيعي؟ شاء الله. الأخ أنيس عمرو بن عبد الله، عمرو بن عبد الله السبيعي، تعرفون سبيع؟ سبيع في بلاد حاشد، لا زالت إلى الآن منطقة يقال لها سبيع، قبيلة ومنطقة. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. قال حدثنا محمد ابن المثنى وهو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال ابن بشار ومحمد قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال حدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر: ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. وقال أيضا حدثنا يحيى بن يحيى وهو تميم النيسابوري قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وقال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة ابن مالك بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بحينة اسم أمه، هو عبد الله بن مالك أبوه اسمه مالك وبحينة اسم أمه، مثل ما نسب عبد الله بن ابن أمي مكتوم إلى أمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. قال أيضا رحمه الله حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد، في رواية عمرو بن الحارث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. هذه الأحاديث فيها مشروعية التجافي في حال السجود، كيف الوضع الذي يكون عليه المصلي في حال السجود. أما من حيث الأذكار فتقدمت الأحاديث أنه يجتهد في الدعاء وأنه يسبح، وأنه يسبح سبحان ربي الأعلى، وأنه يقول ذلكم الذكر سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وأنه كان أكثر من قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لكن كيف وضع المصلي في حال السجود؟ هذه الأحاديث فيها مشروعية التجافي، يجافي عضديه عن جنبيه، هذا العضد يجافي عن جنبيه، ويجافي الفخذين عن البطن، ويجافي الفخذين عن الساقين، هذا العضد يجافي العضد عن الجنب، ما يسجد هكذا ها ضم ولاصق، والسنة المجافة والمباعدة، يجافي العضدين عن الجنب ويباعد الفخذين عن البطن ويباعد الفخذين عن الساقين. كيف الآن ها كيف سيكون؟ سيكون قد رفع الجزء الأعلى عن الجزء الأسفل، وهذا دليل القوة والنشاط والرغبة والتذلل وكمال الخضوع لله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي يضم سجد أولا ضم العضدين إلى الجنبين، هذه كيفية يفعلها كثير من المصلين. ويقارب بين البطن وبين الفخذين, ويقارب بين الفخذين والساقين. ها, ما في مجال. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ مش واضح. هكذا يجافي مجافة, هذا أبعدها عن الجنب. وكيف سيباعد بين الفخذين والبطن إلا وهو يرفع نفسه, يرفع يباعد البطن عن الفخذين. لكن لو فعل هكذا يعني ها يتعطف, ها ما في إلا بإشارة, لكن ها سيتعطف كما عبر الأخ. إذا لم يجافي فإنه سيكون كهيئة الكتلة المجتمعة, العضدان لاصقا الجنبين, والبطن يكاد يمس الفخذين, والفخذان إن لم تمسا المرفقين فقد كادا أن يمسا المرفقين, فكتلة مجتمعة. وجاء التعبير عنه لا ينبسط أحدكم ذراعيه في السجود انبساط الكلب, المراد بالكلب الحيوان السبع سواء كان نمر أو أسد. هذه السباع وضعها في الجلوس وضع معروف, وضع معروف, فكتلة مجتمعة. لا, أنت ارفع باعد وابعد البطن عن الفخذين وابعد الفخذين عن الساقين. نمر على هذه الحديث. قال عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود, المطلوب الاعتدال في السجود. وجاء بيانه في نفس الحديث, ومعناه أنه لا يفعل هذا الفعل, لا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. الكلب يضع الذراعين على الأرض والصدر يعني وجسمه يضعهما على الذراعين, هذا انبساط الكلب. وبعض المصلين يفعل هذا, وبعضهم من طلاب العلم, وبعضهم من طلاب العلم يعني ينزل أولا تشوف العضدين قد التصقا بالجنبين, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يكاد تكاد البطن أن تمس الفخذين من القرب لأنه مجتمع, هكذا مجتمع, بخلاف إذا تجافى أبعد العضدين عن الجنبين وأبعد البطن عن الفخذين وأبعد الفخذين عن الساقين. قال اعتدلوا في السجود. ذكر بعض العلماء أيضا أنه يعتدل لا يكون مائلا إلا إذا كان فيه جرح مثلا في ركبته اليمنى أو اليسرى قد ينحني هكذا, وإلا المطلوب الاعتدال, يكون في هيئة وسط لا مائلا اليمين ولا إلى اليسار. لكن بعضهم قد يفعل الميلان لأجل جرح أو وجع أو شيء. اعتدلوا في السجود, وهذا أو هذه الهيئة في السجود. ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, هكذا انبساط الكلب, هكذا هذا الكلب والسبع يضعهما على الأرض, يضعهما على الأرض. أنتم تصورون كيفية انبساط الكلب, وضع الذراعين وضع صدره وهكذا اجتمع. قال ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب, فيه النهي عن التشبه بالحيوانات. شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع في الفتاوى يذهب إلى حرمة تقليد الحيوانات بأصواتها, وهذا يفعله كثير منا, يقول للولد هو سيأتيك يعني يأتي بصوت الكلب أو بصوت الهرة أو بصوت الشاه أو بصوت إيش الحمامة. ذكر عند الآية ولقد كرمنا بني آدم, ثم ذكر كلاما أن هذا لا يجوز, واستدل بمثل هذه الأدلة أن الشرع جاء بالنهي عن التشبه بالحيوانات، وأن الله سبحانه وتعالى كرم بني آدم. ممكن الرجوع إلى ذلك من الموضع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي الرواية الثانية قال: إذا سجدت، حديث البراء، إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا فيه أيضا التجافي، فضع كفيك، أين الكفان؟ هذان، هذا، فضع كفيك وارفع مرفقيك، أين المرفق؟ الله يقول: إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أين المرفق؟ إذن هذا، كيف تقول هذا؟ بعضهم أشار إلى هذا، هذا إيش يسمى؟ هذا الساق، الرسغ. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرفقين، هذا المرفق، وهذا إيش يسمى؟ ساق، مكانكم أنتم الساق، ساعد، أي ذراع وساعد، كل هذه ذراع، لعل هذا هو الساعد، هذا المساعد. قال: فضع كفيك وارفع مرفقيك. هذا، فخلاف هذه الكيفية كيف؟ نفس الذي جاء فيها النهي، هو بمعنى حديث: ولا ينبسط أحدكم بساط الكلب. إذا لم يضع كفيه ويرفع مرفقيه شابه الكلب، ها، وضع كفيه ورفع مرفقيه، إذن جاف، إذن جنح. وإذا لم يفعل هذا فإنه سينبسط انبساط الكلب، سيضع كفيه ويضع أيضا ذراعيه مع الكفين، لكن مطلوب لا يضع الكفين ويرفع المرفقين، إذا رفع المرفقين معناه رفع الذراعين والساعدين. قال: إذا سجدت فضع كفيك، هذا، وارفع مرفقيك. جرب، إذا عملت هكذا ستجنح وتجافي. وهذا كما تقدم نرى بعض إخواننا الأفاضل بارك الله فيهم يفعلون هذا، أنهم لا ينتبهون لهذه السنة وهي رفع المرفقين. بعضهم لشدة العياء والتعب، من شدة العياء والتعب ما يستطيع يحمل بدنه، خاصة إذا كان السجود طويلا مثل صلاة الكسوف أو قيام الليل، ففيه مشقة، فيه تعب، لأن الجسم يكون محمولا على الكفين. ففي هذه الحالة هل له أن يعني يعتمد على فخذيه، يقدم الذراعين إلى الفخذين ويستعين؟ روي حديث في ذلك أنهم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم طول السجود أو بهذا المعنى، قال: استعينوا بالركب. وهذا حديث معل، الراجح إرساله، استعينوا بالركب معل، لكن لعموم الأدلة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعضهم يكون متعبا أو مريضا فتجاء يعني تضامه بعضه إلى بعض يساعده، يخفف عليه التعب. وهذه السنة إنما هي في حالة عدم أذية المجاورين، بعضهم يعرف هذه السنة ويطبقها في الصف الذي فيه ضغط وزحمة، تجده يجافي ويجنح وهو بين إخوانه المصلين فيؤذيهم، لأن هذا التجنيح فيه خروج. أنت الآن صدرك هذا هنا، إذا جنحت ستأخذ لك شبر من اليمين وشبر من اليسار، وأين المصلي الذي بجوارك؟ هو ملاصق لك، هذا الشبر الذي خرجت فيه دخلت في حدود جارك. فنبه العلماء على أن هذه السنة تكون للإمام وتكون للمنفرد وتكون للمأموم بشرط عدم أذية المجاورين، أما الأذية حرام ما تجوز. فعلا نبه العلماء وأنتم والجميع يرى بعينه، أحيانا يصلي بجوار بعض إخوانه من طلاب العلم أو المحبين للسنة فيجافي مجافاة، يضطر الذي بجواره إيش يفعل؟ ينضم هكذا مثل الدجاجة، يضع يده بقرب صدره، إيش يفعل؟ قد شل عليك، يعني أخذ عليك المحل أو الذي تريد تفتح فتحا يسيرا. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن مالك بن بحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. هذا من شدة المبالغة في التفريج كما ذكر أهل العلم. كان إذا صلى فرج بين يديه، يباعد العضدين عن الجنب، مباعدة فيها مبالغة إلى حد أن يرى بياض الإبط. كان أبيض عليه الصلاة والسلام، فكان إذا صلوا خلفه رأوا بياض الإبط إذا صلى بإزار ورداء، أما إذا صلى بقميص ما يرى، لكن كان من لباس العرب الذي يعتادون لبسه الإزار والرداء. مثل إيش الإزار والرداء؟ حاجة يعرفها الجميع، مثل الجرم. من اللي قال الجرم؟ هذا إزار والرداء. هذا نسمي إزار الفنيلة هذه ولا رداء؟ هي قطعتان، الجرم إزار والرداء إيه؟ ها؟ الجرم رداء والإزار. طيب، لبس يعرفه الجميع، إيش هو لبس من؟ ها؟ معوز وشال، حاجة يعرفها الجميع، لباس من؟ الحجاج. لا تبعد بعيد، الحجاج عندهم إزار ورداء. نعم. كان عليه الصلاة والسلام يبالغ في التجنيح والمجافة حتى إنهم من خلفه يرون بياض إبطيه، ولو كان يصلي في قميصه لو قدر أنه يصلي في إزار ورداء لرؤية بياض الإبطين من شدة المجافة. ومن أراد يطبق هذه السنة وهو في صلاة مع المأمومين لا شك أن فيه مضرة على المجاورين، فيفتح فتحا مناسبا يليق بالموضع الذي هو له في حال الصلاة. قال أيضا: نعم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح مثل جناح الطائر، يجنح في سجوده حتى يرى وضح أي بياض إبطيه. وفي الرواية الأخيرة: كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لا أرى بياض إبطيه. نواصل القراءة. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى قال نعم جميعا عن سفيان قال: يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وهو ابن راهوي قال: أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري الإمام المشهور قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه الأيسر على فخذه اليسرى. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث. من شيخ هؤلاء؟ مشايخ مسلم. مشايخ مسلم مجموعة، من شيخهم؟ نعم تفضل. قال الأخ إسحاق بن إبراهيم. طيب، من عنده جواب آخر؟ نعم وكيع، أحسنتما وكيع. قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. قال وكيع: يعني بياضهما. طيب، هذا الحديث أيضا حديث ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة وهي صغار الضأن صغار الضأن. إيش الفرق بين الضأن والمعز عند يا أخي صواني؟ تعرف الضأن عن ضأن عند أنت يا عبد الله؟ إيش الفرق بين الضأن والمعز؟ إيش الفرق بين الضأن والمعز؟ المعز صغير والضأن ها أنت يا أخي تفضل أنت صاحب الإمام الزرقاء. الضأن الغنم والمعز أليش؟ المعز المعز. طيب هو لعلك أنت فاهم لكن نريد نفهم جميعا. الضأن إيش؟ الغنم. والمعز لأن هذا لا أهمية في باب الأضاحي والحج والحقيقة. إيش الضأن؟ لا اشرح لي إيش هو الآن. لو على أمامنا الآن مجموعة من الغنم كيف نعرف أن هذا ضأن وهذا معز؟ أنت صاحب بادية ولا لا صاحب ريف؟ أنتم تعرفون لكن لعلكم ما تدرون كيف تعبرون. ولا أكيد اليمنيين كلهم اليمنيون وغيرهم يميزون لكن هذه ألفاظ الكتب ضأن ومعز ولعل الناس في قراهم كل له لفظ. طيب عندنا صاحب جيشان ها يطلق عليه الشيخ والضأن. أيوة الآن بدأت الضأن ذات الصوف والمعز أحسن هاي عرفتنا. الضأن ذات الصوف ذات الصوف هذا الذي فيه صوف هذا يقال له ضأن. والمعز الشعر والذي يجزى في الأضحية من المعز كم سنة فأكثر على الراجح ومن الضأن 6 أشهر فأكثر. قال لو شاءت بهمة وهي صغار الضأن لأن جاء تفسيرها صغار الضأن. الضأن هذا الذي فيه صوف كما تعرفون والمعز الذي فيه شعر أن تمر بين يديه لمرت. كيف الوضع يا أخوان؟ لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت كيف جافى عليه الصلاة والسلام وبالغ في المجافة حتى لو أرادت بهمة أن تمر لمرت كيف فعل؟ من أين ستمر البهمة؟ ها؟ تمر ما بين يعني اليد والجنب ولا ما بين الصدر والأرض؟ ايش المقصود بالحديث؟ كي اروينا كي بسمح واحد يطلعنا صعب. يعني تقصد ترفع صدرك على الارض تمر ما بين بطنك والارض بطنك والارض ولا يدك والجنب؟ صحيح ذكروا هذين القولين منهم من قال المراد اذا جاف ارتفع البطن عن الارض كانت هناك فجوة ما بين ها ما بين البطن والأرض لو أرادت بهمة أن تمر لمرت من شدة المجافة. ومنهم من قال اليدين لأنه جافة فضل جافة تستطيع تمر من هنا من اليمين أو من اليسار كله وارد. قال رحمه الله من شدة المجافة سبحان الله سنة. قال إذا كان إذا سجد خوى بين يديه خوى يعني جافة يعني نعم هنا قال جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه فإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى يعني هذا في التشهد الأول أو بين السجدتين ما شاء الله. سنة علينا أن نهتم بتطبيقها المجافة دليل النشاط ودليل العمل بالسنة. إذا رأيت ولدا أو شابا يعني أو كبيرا أو صغيرا هذا دليل أنه أولا فقيه بالسنة في هذه المسألة، ودليل ثاني دليل على الحرص، لأن الإنسان يميل إلى الكسل في الغالب، لو أكثر من صلى نوافل وصلى فهو، لكن لو جاف دليل حرصه على السنة. وهل المرأة أيضا كالرجل؟ هل المرأة يشرع لها المجافة كالرجل؟ فيه خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه يشرع لها ما يشرع للرجل. وأما الحديث المروي في أنها تضم بدنها بعضه إلى بعض فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما ثبت في حق الرجال هو ثابت في حق النساء إلا بدليل، إلا بدليل. فالمرأة يشرع لها المجافة، لو صلت في بيتها تعلم هذه السنة أنها تجافي وتجنح وتبالغ في المجافة، والجمهور على أنها لا يشرع لها، لكن اعتمدوا على حديث ضعيف أن المرأة تضم نفسها في حال السجود وأن هذا أسر لها، لكن هي في بيتها ما هناك أجانب، فيشرع لها التجنيح والمجافة. صحيح كل بلد لهم له العمي السفسل على الضأن والمعز. بارك الله فيكم. طيب إلى هنا والحمد لله.